الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين ورحمة المهداة للعالمين، والشافع المشفع يوم الدين، وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصحابته الغر الميامين، وخلفائه الأربعة الراشدين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر طلبة العلم إلى هذا الدرس الذي يعد من الدروس مهمة جدا لطالب العلم بل لكل مسلم. فطالب العلم يحتاج إلى تأصيل علمي قبل الدخول في مسائل العلم الكثيرة والكبيرة والغزيرة. مسدد you are welcome all students of knowledge to this درس which is one of the very important classes for the student of knowledge and for every Muslim. But we mention the students of knowledge because these are from the fundamental or from the principles of seeking knowledge. This is from the principles of seeking knowledge. وطالب العلم ينبغي أن يتدرج في تلقيه للعلم. And the student of knowledge must go gradually in seeking the knowledge. لأن الإنسان إذا قفز إلى المسائل الكبيرة والكتب الكبيرة شرق بالعلم. ومعنى شرق أي غصة، ووقف وكان كالذي يشرب ماء كثيرا فيقف في حلقه فيسد عليه مجرى النفس. And as I said that a student of knowledge who jumps directly to the big issues and big books he will harm himself as a person who drinks water and he floods his mouth with water, it will block the way of the air. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. Verily this religion is wide or big. So get into it gently, slowly. ونحن في زمان كما يسميه الناس بزمن السرعة, أو يعني in a time as people call it time of speed, يريدون كل شيء سريعا, they want everything fast. ولكن نتائج ذلك دائما تأتي على غير ما يريد الإنسان, but the results of that usually comes different from what the person wants. لذلك عليكم بالتؤدة والصبر. That's why we advise you to be upon patience. نعم. هذا الكتاب كتاب ثلاثة الأصول, أو كما هو مشتهر بين الناس بالأصول الثلاثة. This book, which is titled by ثلاثة الأصول or the three fundamental principles, or as it is commonly known by الأصول الثلاثة, لكن قد ذكر بعض أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن التسمية الصحيحة هي ثلاثة الأصول, أي أن هذه ثلاثة أصول من أصول كثيرة لهذا الدين. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى said that the proper name for this book is ثلاثة الأصول, as with this name it means that there are a lot of principles for this deen, and these are only three of them. بينما المشتهر بين الناس الأصول الثلاثة, وكأنها حصرا للأصول إلى ثلاثة فقط. And what is commonly known or spread amongst the people that it is called الأصول الثلاثة, which will necessarily mean that the principles are only three, which is wrong. هذا الكتاب له أهمية عظمى, this book has a very high importance, لأن زمن تأليف هذا الكتاب كان قريبا, because the time in which this book was compiled was just recent, وهو يعالج كثيرا من قضايا الناس اليوم, خاصة في باب العقيدة والإخلاص, باب العقيدة التوحيد والإخلاص. And it treats lots of the problems of the Muslims today, especially in the field of عقيدة, the chapter of sincerity and توحيد or oneness. لأن الناس حصل عندهم خلل كبير في فهم هذه العقيدة, because the people has a major misunderstanding of this عقيدة. نعم. وحتى لا نطيل, يعني نعطي نبذة صغيرة فقط عن مؤلف الرسالة, just because for that we don't take a lot of time, we just give a small biography of the author. هو الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي هي إذي إمام الشيخ ذي مجدد the renewal of this religion محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي واستحق وصفه بالشيخ لأنه تبحر في العلم وأفنى فيه عمره and he deserves to be called الشيخ because he spent long time of his life in seeking the knowledge and نعم واستحق وصفه بالإمام لأنه كان متفردا في زمانه بإظهار هذا الشأن وتسليط الضوء عليها and he deserved to be named as Imam because he was alone on this way and he spread it widely وضحى لأجل ذلك تضحية عظيمة and he sacrificed very greatly for obtaining this thing التوحيد واستحق وصفه بالمجدد لأنه أخرج للناس ما خفي أو ما أخفاه عليهم المبطلون مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء جميعا and he was he deserved to be called the Mujaddid or the one who renew or bring back again the religion for the Ummah because he brought this matter after it was forgotten intentionally or unintentionally by the ulama of the bid'ah نعم at this time فجعل الله عز وجل من ذلك خيرا كثيرا and Allah تعالى brought out of that lots of goodness كما قال النبي صلى الله عليه وسلم as the Prophet صلى الله عليه وسلم said يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها Allah Ta'ala will send at the beginning of every century 100 years somebody who renew or bring back refresh the religion for the ummah after it's being forgotten كما حصل لقوم نوح عليه السلام as it happened to the people of Nuh عليه السلام فإن الشيطان جاء لقوم نوح as the شيطان came to the people of Nuh بعد أن مات 5 رجال صالحين after 5 pious men passed away الشيطان came to the people فقال لهم إن هؤلاء أناس صالحين لو جعلتم لهم لو جعلتم أحجارا في مكان عبادتهم فذكروكم He the Shaitan told the people of Nuh these 5 people were pious people and if you have erected stones where they used to worship this would remind you of their worship So you worship Allah more better. حتى إذا ذهب ذلك الجيل, up until the generation has gone, فجاء الشيطان بالجيل الثاني. So the shaitan came to the second generation. فقال لهم إن آباءكم كانوا إذا أرادوا كانوا قد بنوا هذه التصاوير لأناس صالحين يذكرونهم, فلو بنيتم مكان هذه الحجارة تماثيل لهم تذكركم بآبائكم. So the shaitan came to the second generation and said to them, "Verily your fathers have built these idols to remind them of their worships, and now these are only rocks. If we just remove these rocks and build up idols with images, of those people." And they don't know the images of those people, but they have imagined certain house, an image, and they just put it. And they put it. واستمر الوضع على ذلك حتى جاء الجيل الثالث فأقنعهم الشيطان أن آباءهم كانوا يعبدون هذه التماثيل, لأن هذه التماثيل لصالحين لهم مكان عند الله, فإذا سئلوا أعطوا. So the shaitan came to the third generation and convinced them that your fathers erected these idols because they used to come to them whenever they have a need, something they want from Allah, because these idols are for pious people who have a position with Allah. So now if you want anything, you just come to them and ask them. So they worship them. وهكذا عبدت هذه الأصنام. واستمر الشيطان إلى وقتنا وإلى قيام الساعة يغوي الناس. And the shaitan continued until our day and until the day of resurrection. مشغالين the people. وانظر اليوم مثلا تجد كثير من المسلمين قد وضعوا لهم قبورا مرتفعة على الأرض, يأتون ويسألون أصحابها ويذبحون لهم ويقربون لهم النذور ويعبدونهم من دون الله. And if you see the people today, the Muslims, you find that most of the Muslims today, they do the same thing. They have raised up graves above the level of the ground, very high, and they made them places where they go whenever they need anything to be done for them. And they slaughter for them, they war with them, and they worship them besides Allah. إذن من هنا تأتي أهمية هذه أو دراسة هذه العقيدة. From here the importance of studying this عقيدة comes. والشيخ رحمه الله تعالى كان يسكن في مدينة حريملة بنجد. الشيخ used to live in the city of حريملة in نجد. وكان أبوه قاضيها, and his father was the judge of it. وعمه كان عالما فيها, and his uncle was scholar. وأخوه أيضا كان صاحب علم, and his brother was also person of knowledge. لكن كانوا يسيرون مع القوم, but they were going with the people. فلما ظهر محمد عبد الوهاب وكان شابا نشأ في بيت علم أحب العلم. And when Muhammad Abdul Wahab appeared to the world, he was raised in a house of ilm, so he loved the ilm. ودرس على أبيه وعلى مشايخ بلدته, and he studied with his father and the shuyukh in his city. ثم قدر الله له أن يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. And Allah Ta'ala decreed that this man read the books of Shaykh al-Islam Taymi and his student Ibn al-Qayyim. فَأَحَبَّ الْعَقِيدَةِ وَتَعَلَّقَ بِهَا وَدَرَسَهَا دِرَاسَةً مُسْتَفِيضَةً. So he loved the Aqeedah and he studied it very widely and he loved it. ثم سافر إلى مكة ودرس على بعض المشايخ فيها, ثم إلى المدينة ودرس على آخرين, ثم إلى البصرة بالعراق والتقى شيخه هناك لتلمذ عليه أيضا, ورجع إلى بلدته فجرى له ما جرى من أقدار الله التي تجري على كل الصالحين. So he went to Mecca and studied with some shuyukh there, and then to Medina and studied with some shuyukh there, and then to Basra in Iraq and studied with his sheikh there, and he returned back to his town Huraymila, and there, like every other scholar who came to guide the people and bring them out of the darkness of shirk, he faced a lot of problems. فقال له أميرها, إما أن تكف عن هذا الأمر أو تخرج من بلدتنا. The Amir of that town told him, وكان اسمه عثمان بن معمر, أو كان اسمه ابن معمر, ابن معمر نعم. He was called ابن معمر, and he told him, either you stop calling to this thing, or you leave us, or you leave us, leave our town. لماذا؟ قال لأن هذه الدعوة تفرق. He said that this دعوة will split the ummah. And bring the disunity to the ummah. فأصر الشيخ أن يبقى على دعوته وخرج منها من حريملة واتجه إلى الدرعية حيث كان بعض تلامذته هناك, فاستقبلوه استقبالا حافلا. ثم علم الأمير بمقدمه وبنصيحة من بعض العقلاء أتاه. So he left Huraymila and went to الدرعية where some of his students are living there, and they welcomed him. The Amir of that town heard of him that he arrived to Islam, and with by an advice from some of the wise people in that town, the Amir came to him, and they had that covenant between the both. وحصلت المعاهدة بين الاثنين أن الشيخ لا يغادرهم وأن الأمير ينصره ودعوته. Covenant was that the Shaykh would never leave them, and the Amir would always support him and his da'wah. فمكن الله عز وجل لهذا الأمير, قال الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى. And Allah Ta'ala gave the power to Muhammad bin Saud over all other rulers in his time at that area. Alhamdulillah. ونشر الخير. وقامت الدولة السعودية الأولى على أوسع ما يكون وقام فيها التوحيد. And the goodness was spread, and the first Saudi government was found very widely in the area, and the Tawheed was seen very clearly there. Alhamdulillah. وإلى يومنا هذا ولازلنا نتظلل في نتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة. And up to this day we're still benefiting from the shade of this دعوة. ولد رحمه الله تعالى عام 1115. He was born رحمه الله تعالى in the year 1150 وتوفي عام 1206. And he passed away رحمه الله تعالى in the year 1206 بالتقويم الهجري طبعا in the Hijra calendar. وخلف كتبا كثيرة وراءه وكان صاحب نصيحة يراسل الأمراء والمشايخ وحتى العوام. And he was somebody who has يعني give advice to all people, the rulers, scholars and even the common people. ومن هذه ومن هذه الكتب والرسائل هذه الرسالة الموجزة في حجمها ولكنها غزيرة كبيرة في مدلولها. And from these books and messages that he left behind is this a small message. It's small in the number of pages but it is big in the effect and effort that Muslims can benefit from. قال رحمه الله تعالى وإن شاء الله تعالى سنعتمد في الشرح على شرح الشيخ ابن باز وهو مكتوب شرح الأصول الثلاثة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. We are going to إن شاء الله تعالى go through the explanation of أصول الثلاثة by الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى سيد اعلم رحمك الله هذا دعاء. He said know may Allah bestows mercy upon you. And this is supplication from the sheikh to the student. وهذا مما يدل على حرصه على الخير للناس. And this shows that how much he was يعني or he wanted the خير to the people. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة الصغار والكبار. الشيخ ابن باز said after the Imam said verily it is obligatory upon us to learn these four issues. الشيخ ابن باز said these issues are يعني it is obligatory to upon every believer male or female and the others and even the children to know it. وهذا مهم جدا أن نعلمها للصغار. It is very important to teach this book to the children ولو عن طريق يعني السؤال والجواب حتى تكون سهلة عندهم. Even if it is on the way of question answer so it becomes easy for them. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالصغار. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to take care of the children. فكان يعلمهم هذه يعني أمور الدين بطريق السؤال. قال ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات وجه له الخطاب مباشر. He taught ابن عباس when he was young lad riding behind him on the camel. All that, I am teaching you words, and then he taught him the aqid and tawhid. كذلك علم عمر بن أبي سلمة ربيبه, and he taught his stepson عمر بن أبي سلمة أنا قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أولاد say Bismillah and eat from what is near you and eat with your right hand. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بالصغار يعلمهم الدين. So the Prophet صلى الله عليه وسلم used to take care of the children and teach them the religion. وهكذا العالم والوالد ينبغي أن يهتم بالصغار. And like, يعني likewise the عالم and the father need to take care of the children ويعلمهم هذا العلم خاصة علم العقيدة. And teach them this knowledge, especially the knowledge of عقيدة, ولكن يتدرج بهم بقدر فهمه. But he needs to go gradually as they understand. نعم. قال الأولى, يعني مسألة الأولى, the first issue, العلم. العلم قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى, فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة. الشيخ said, so it is obligatory upon the person, every Muslim, to learn and seek the knowledge, to be upon بينة, clarity, clearness. نعم. والعلم ليس كله واجب على كل الناس, ولا أنه كله لا يجب إلا على بعض الناس. And the knowledge is not obligatory upon all mankind, all Muslims, but it is not also specially for certain people. بعض العلم يجب على كل الناس أن يعلمون, كل المسلمين. Some of the علم every Muslim got to know. وبعض العلم خاص بالعلماء. And some knowledge is special for the علماء who are specialists in the field of علم. فالعلم الذي يجب على كل مسلم هو العلم الذي تصح فيه عقيدته وعبادته. And the knowledge that is obligatory upon every Muslim is the knowledge that his belief and his worship are يعني established correctly based upon this علم. لأنه لا بد أن يعتقد, because he must believe, ولا بد أن يعبد, and he must worship. إذا ماذا سيعتقد وكيف سيعبد؟ So what is he going to believe and how he is going to worship؟ لا بد أن يتعلم. لا بد أن يتعلم. نعم. فالذي يريد أن يصلي لا بد أن يتعلم كيفية الصلاة. ما يقول والله يكفي الشيخ يعرف طريقة الصلاة. Whoever wants to pray, he must learn how to pray. He cannot say it is enough for the alim to know the way of the Prophet ﷺ how to pray. لا. Everyone, يعني وإذا أراد أن يحج يتعلم كيفية الحج. لا يقول والله هناك مشايخ في الحج هم يعرفون, هم يحجون بالطريقة ونحن نحج. لا. كل من أراد أن يؤدي الحج لابد أن يتعلم طريقة الحج. Everybody who wants to perform حج must learn how to perform حج upon the sunnah. قبل أن يذهب إلى الحج, قبل أن يعني يصبح قادرا, لا يجب عليه يتعلم كان خير, لكن لا يجب عليه. Before he become يعني able to go for حج, before he decide to go for حج, it is not obligatory upon him to learn about حج, although it is good. But when he decides to go for Hajj, for example, this year, he must learn how to perform Hajj. نعم. وهكذا. قال الشيخ بن باز, نعم, قال الشيخ محمد عبد الوهاب, وهو أي العلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه. يعني قلنا ليس كل العلم, لكن بعض العلم لابد لازم. وشيء لتتنا قال العلم that is every Muslim has to learn, but some of the علم every Muslim has to learn. وهو معرفة الله. It is knowing الله, acknowledgement of Allah, awareness of Allah, معرفة نبيه, knowing the prophet. والمقصود بمعرفة النبي هنا معرفة هديه. The meaning of knowing the prophet is to know the way of his worships, where how he performed worship. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة, and knowing the religion of Islam with the دليل. قال الشيخ بن باز ويعرف دين الله الذي خلق من أجله, and he must know the religion of Allah which he was created just for it. أن الله عز وجل أخبرنا أننا ما خلقنا إلا للعلم, ما خلقنا لنصنع الكمبيوتر ولا نصنع الطائرات ولا نصنع هذه للدنيا, لكن خلقنا لنعبده بها أو بدونها, بها أو بدونها. ولذلك نرى اليوم أن يعني الله تعالى created us to worship him with these things or without them, the computer, the airplane or whatsoever. ولذلك نرى أن الناس الأولين, يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عاشوا في وقت ليس في طائرات ولا كمبيوتر ولا مكيفات ولا سخانات ولا كهرباء, ولكن كانوا على عقيدة صحيحة واضحة بينة. And we see that the people in the early days, like the Prophet صلى الله عليه وسلم and the companions and who came after them, they did not used to have this type of technology we have today, computers, airplanes, air conditioning, heaters and electricity, etc., etc. They did not have this. But they used to be about greater and better religion than many people today. Now, مع أن اليوم الناس عندهم هذه الوسائل, although the people today have this kind of media and whatsoever technology, but yet many Muslims today do not know their Lord well. They don't know their God well. لذلك كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون ربهم حقا, فهم يعبدون الله ويعبدون غيره معه. They worship Allah and they worship other than Allah beside him. وتسمع مثلا المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله. إذا انتهى من الأذان نزل إلى القبر, يقول له يا سيدي فلان أعطيني, إذا أين أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا يوجد توافق بين الكلام وبين الفعل, لأنهم لا يعلمون هذه الأمور أو لا يتعلمون, لا يريدون التعلم إلا من رحم الله. So that's why you see the مؤذن, here the مؤذن raising the adhan saying Allah, أشهد أن لا إله إلا الله, I be witness that there is no one deserves of worship but Allah. But he goes down after the adhan to the grave in the masjid and asks that, isn't this a form of worship? But these people do not learn. نعم. قال وهذا العلم هو معرفة الله إلى آخره. قال الشيخ بن باز فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه ورزقه, يعرف أن الله هو ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسدى إليه النعم وخلق من قبله ويخلق من بعده, أن ذلك هو رب العالمين, وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك, بل العبادة حق لله وحده سبحانه, فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى explains this definition of Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, saying that and he, the slave, must know his Lord, that he is the creator who created him, who sustains him, who bestows all these blessings upon him, and he created even people before him, and he creates who comes after him from people or whatsoever creation, and he is the Lord of all universes, and he is the only true God which should be worshipped, and there is no one to be worshipped other than Allah, neither the closest angel to Allah like Jibreel, la malak muqarrab ka Jibreel. جبريل هو رئيس الملائكة والمقرب من الله وهو رسول رب العالمين من الملائكة إلى رسله من البشر. نعم. He is the messenger of Allah from amongst the angels to the messenger of Allah from amongst mankind. ولا نبي مرسل. حتى النبي ما يجوز عبادته. Even the prophet who is sent cannot be worshipped. والعجيب يا إخوان أن المسلمين يكفرون النصارى لأنهم يعبدون عيسى. The strange thing that the Muslims say that the نصارى are كفار, the Christians are كفار because they worship عيسى. وهذا حق. أن من عبد عيسى كافر. And this is true. Whoever worships عيسى is كافر. نعم. لكنهم يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم, ليس كلهم لكن كثير منهم اليوم يعبدون, يخصون محمد ببعض العبادات, فكيف يستثنون من الحكم الذي أصدروه؟ And some of them worship محمد today صلى الله عليه وسلم, so how can they be exempted from the ruling that they made against the Christian and the other. نعم, إذن هذا ينبغي أن نحذر منه. عيسى ومحمد رسل, لا يجوز عبادتهم, لا يجوز عبادة محمد صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز عبادة عيسى. It's not permissible to worship محمد صلى الله عليه وسلم as it is not permissible to worship عيسى عليه السلام. نعم. ولا جن, وانظروا اليوم كيف يتقربون إلى الجن. استفاض هذا الأمر في المسلمين اليوم, فإنهم يذبحون للجن وكذا, حتى في بعض البلدان الإسلامية إذا أرادوا يعني التحذير من الجن يقولون جماعة بسم الله, ما يريدون ذكر اسمه خوفا منهم. يعني in some Muslim countries today they are so scared of the jinn to limit that they even don't bring their name, they say They are afraid that when they mention their name, the jinn will possess them and attack them and harm them. مع أن الله عز وجل يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين, شرط إن كنتم مؤمنين. إذن الذي يخاف الشياطين ليس بمؤمن, لأنه إذا خاف الشياطين وأطاعهم وهو وعامل لهم ما يريدون من ذبح وغير ذلك قد كفر بالله, كفر بالله. So the person who fears the shayateen and obeys them in whatever they call him to, slaughtering or whatsoever for them, then he is somebody who worships them besides Allah, so he disbelieves in Allah. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو أي الله عز وجل المستحق بأن يعبد, وهو رب العالمين, وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. الشيخ ابن باز continues saying that he Allah تعالى is the only one deserves to be worshipped, he is the Lord of the universes, he is your Lord, he is your creator, he is your God, the true God that you worship, that you should worship. نعم. قال فتعرف هذه المسألة الأولى وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة. قال الله وقال الرسول, لا بالرأي ولا بقول فلان. He said, Sheikh Ibn Baz said that you know this religion by the evidences and proofs. And then he explained what is the evidences and proofs. He said, قال الله, Allah said, قال الرسول, the messenger said. ليس بالرأي, it is not by your intellect. ولا بقال فلان وقال فلان. I'm not by فلان said and فلان said meaning so and so person say عالم or whatsoever. كما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. Whenever the river of Allah comes, the river of معقل is abundant. نعم. وابن القيم يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. The knowledge is what Allah said, what the messenger said. It's not تمويه, it's not يعني مش clearness. No, but it is, it's not this clearness, it is clear. Clarity. قال رسوله قال الصحابة ليس التمويه عن يعني the companions of رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. The علم is not that you come and sit a comparison between the messenger saying and some other person saying. No, that's wrong. That's wrong. When Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, خلاص, that's enough. That's enough. And you take the Quran and Sunnah as well, the understanding of the Sahaba, as he said, قال الصحابة. وتأخذ العلم القرآن والسنة, فهم القرآن والسنة من خلال فهم الصحابة كما قال. قال الصحابة ليس بالتمويه. إذن ما عرفه الصحابة وأدلوا به نأخذه. أما إذا لم يكن له معرفة عند أي أحد من الصحابة ولو قال به عالم ما نأخذ. If all the Sahaba did not know this thing, did not know the explanation of this ayah, of this hadith, not even one of them, we don't take this new explanation. We don't take it. نعم. مثال, أعطيكم مثال. لما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله. اليوم بعض الناس يقولون لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله, تكفيريين وخوارج والإخوان المسلمين يقولون لا حاكم إلا الله. فهل هذا فهم صحيح للا إله إلا الله؟ تجي لي خوارج تكفيريين وإخوان المسلمين يقولون لا إله إلا الله means no ruler or no ruling but for Allah. هذا حق, لكن هل هو المعنى الصحيح للا إله إلا الله؟ This is true. But is it the only meaning? Is it the proper meaning for لا إله إلا الله؟ ننظر إلى الصحابة كيف فهموا لا إله إلا الله. فهموا أنه لا تذبح, لا تنذر, لا أبدا إلا لله, لا تسأل إلا الله, لا تخاف إلا الله. نعم, لا تركع, لا تسجد إلا لله. هكذا فهم الصحابة لا إله إلا الله. ليس فقط لا يعني الحكم, نعم إن الحكم إلا لله, لكنه جزء من حقوق الله. نعم, so the صحابة understood لا إله إلا الله by complete understanding, not partially. Like these people, they say لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. لا, this is wrong. It is not the only thing, but the Sahaba understood that no slaughtering, no bowing, no worship to be given to other than Allah. Now, as well as the ruling belongs to Allah. Now, ولا نقصر على فقط لا خالق لا لا حاكم إلا الله. And we do not just make it to mean only لا حاكم إلا الله. نعم. كذلك الآخرون قالوا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. قلنا هذا غلط, هذا جزء من معنى لا إله إلا الله, ليس كله. ولا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا حاكم ولا مستحق أن يعبد إلا الله. We say also, we say that لا إله إلا الله means no creator but Allah. We say this is also false. definition. This is wrong. Why? Because it means no creator, no sustainer, no ruler but Allah. No one deserves to be worshipped but Allah. That is the complete meaning of La ilaha illallah. قال بل بالأدلة من الآيات والحديث ذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه. عليكم السلام. وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما في الداريات. الله تعالى said in سورة الداريات I created not jinn and mankind but to worship me. But to worship me. To worship. يعني انظر إلى هذا المعنى يعبدون. يعني يعبدون أن يوحد. قال ابن كثير يعبدون أي يوحدون. ابن كثير said in his tafsir يعبدون here means يوحدون means to single me out in the worship. ليس فقط يعبدون. بعض الناس فهم أن يعبدون فقط فعبد الله يقول أنا أعبد الله ولكن يعبد الولي أيضا. هل أنا تركت عبادة الله؟ أنا ما تركت عبادة الله. أنا زلت أصلي وأصوم وأحج ولكن أيضا يذهب إلى الولي فينظر له ويذبح له ويطوف بقبره ويسأله. يقول لك أنا ما تركت عبادة الله. أقول لا. انظر إلى أهل العلم ماذا قالوا. يعني some people they worship Allah but they worship the wali. They give some worship to the wali. And they say we did not stop worshiping Allah. They say we did not stop worshiping Allah. We still pray, we still fast, we still go for hajj, we still give zakah. But at the same time they make tawaf around the qabr, they ask the wali in the qabr, they salute for the wali in the qabr. نعم لأن فهمهم كان ضيق لهذه الآية فأنا أعبد الله ما تركت عبادة الله because their understanding was so limited to this ayah they say we worship Allah we never stop worshiping Allah. لكن هل المطلوب أن تعبد الله أو أن تعبد الله وحده؟ but what is needed to worship Allah or to worship Allah alone؟ لا شك أنه تعبد الله وحده كما قال ابن كثير وغيره. ثم بين بعد ذلك هذه العبادات يعني الشيخ رحمه الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله نكمل في لقاء الغد and إن شاء الله we may continue tomorrow إن شاء الله. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفيكم بارك الله. طيب any question regarding the issue, the topic? Yeah, and by the way, you can stop me in any time. And you don't need to wait until we finish. This is different from the lecture. You can stop me any time and ask, inshallah. I will. نعم. No questions. نعم صدق.
When you find some people who are modern, you say that you do not care, you
don't need to think about the other. That you don't care. No, this is wrong. إجماع. The adilla proves the ijma from the Quran and Sunnah. Allah Ta'ala said, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُصْلِي جَعَلْنَا وَسَاءَتْ مَصِيرًا. The ijma is proved in the Quran. Allah Ta'ala said, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ who disputes the prophet, the messenger, and who opposed the messenger and takes away different from the sabil of mu'mineen. The ulama of interpretation they say meaning of sabil of mu'mineen the ijma'. But Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam say that my ummah would never come together on a misguidance. All of them. نعم. و أما بالنسبة للقياس فقد حصل القياس في زمن الصحابة أيضا، حصل القياس في زمن الصحابة مثلا يعني هناك أقيسة في زمن الصحابة حصلت، لا يحضرني الآن بعض الأمثلة عليها لكن حصل، إنما يعني أن in regard to the قياس it happened during the time of the صحابة عند الصحابة يعني نعم. من أمثلتها مثلا قياس عمر المجوس وغيرهم في الجزية على اليهود والنصارى لعمر حسد قياس يوز قياس with the يهود النصارى with the other than يهود النصارى based on the ruling of the يهود النصارى and accept the jizya from other than the يهود النصارى because they are كفار لا يهود النصارى كفار نعم. ولكن القياس لا يصار إليه إلا كما قيل القياس كالميتة بل القياس to the whole people of the علماء of Islam they say that the qiyas is like the dead animal you don't go and eat from it except when there is a real bad meat you're about to die وهكذا عندما يعجز أهل العلم من الوقوف على الدليل فإنهم يصيرون إلى القياس يقيسون هذا الأمر على دليل آخر وإلا كيف يفعلون وهذا القياس جزء من الاجتهاد يعني whenever they don't find any دليل for an issue then they take it to the innocent thing to it or the closest ruling to it and that is also part of the اجتهاد that's their اجتهاد نعم الله أعلم.